السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، تتلوها قراءة من كتاب النسائي فيما يتعلق بأحكام الصيام. ونظراً لقربنا من رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان ويوفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وقوة الأداء للمهام من إتقان الصيام وقراءة القرآن والدعاء وقيام ليلة القدر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بينكم وبين ليلة القدر أيام معدودات. بعض العلماء كان يقول من فقه ابن مسعود: من يقم الليل، كان الترمذي أو غيره، من يقم الليل الحول كله يصبها. شوف الذكاء الفقهي، وصحيح، شوف كيف يتفننون في حث الناس على مواصلة العمل. وأظنه يعرف مثل ابن مسعود يعني، ومن يقوم كل الليل هذا يصبها. وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهو اليوم العشر الأواخر مقارنة باليوم، يعني اليوم التاسع، يعني حول شهر ليلة القدر، قد تكون أول ليلة. المسلم أن ينقي قلبه ويسلمه من الأحقاد والأحزان والتعلق بغير الله، لعل الله يجعله أهل لقيامة القدر، تلك الليلة الشريفة العظيمة العمل فيها خير من ألف شهر. ومن الآن يبدأ يستغفر ويرد المظالم ويوقر دين الله ويستثمر وقته في مراجعة كتاب الله وحفظه وحضور الدروس، لعل الله سبحانه ينظر إليه نظر رحمة وكرم ويأهله ليلة القدر. ليلة القدر بلا تأهل تشوف الناس تلك الليلة أحيانا 27 وهم كثير في الأسواق، ولا يعني لا تجدها ربما تحتشم في الحجاب، والشباب يضحكون في المقاهي، وليلة 27 شيء يهول، الله يهول، أعوذ بالله، يكاد يقشعر البدن الغفلة في تلك الليلة. وكتهانون يلا بعد 3 أيام العيد، وكل كلامه في العيد والعيد والعيد والعيد، وليلة القدر ربما كنازلة في كل مكان، أعوذ بالله. المسلم من الآن لا يتأهل الفرض، وهو أهم فرض من ركن الصيام فقط، بل يتأهل أول لا شك لصيام يتقنه، ليكون ذلك الصيام مانعا من عذاب الله. ثم قيام ليلة القدر خير من ألف شهر، فقد يسلط عليك ما يسمونها شره، تلك الليلة شره، تتاكل تاكل تنام طول الليل، ما انت قاعد تقومها، خلاص عقوبة، ما انت مؤهل، ما انت من ديوان المؤهلين. يصرفك بشبع في تلك الليلة، بزيارة شخص يضيع وقتك، بمشكلة يوقدها الشيطان بينك وبين امرأتك حتى الفجر وانتم قاعدين تناهرون، وفي آخر قبل الفجر الطلاق، وشيء يعني الله، نحن لن نقنط أحد من رحمة الله، لكن نقول كن من الرجاء والخوف، كن في أمورك متوسطا، فأهل نفسك تلك الليلة بمسامحة الآن قرابتك وصلة رحمك ورد المظالم والاستغفار، كله بين عينيك أن يؤهلك الله لتلك الليلة الشريفة وقبلها لصيام رمضان إيمان واحتسابا، خاصة البغي على الخلق، أنت باغي على أحد تسامح معه، لأن مما يعاقب الله العبد عليه أن يحرم الطاعة. إذا حرم الإنسان ليلة القدر أمر عظيم، يعني كان ممكن بسبب ليلة واحدة يقومها من 60 سنة في حياته، يعني أهمس 60 سنة وقام ليلة واحدة فرضا، فلعل الحسنات التي فعلها في ذلك الليلة 1000 شهر قد تكون سبب لمغفرة الذنوب له ليلة. فكيف لو كان كل سنة 1000 شهر سهلة. فيقول النبي كما في كتاب الأدب المفرد عند البخاري: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخل عبد يوم القيامة مثل البغي الظلم، ظلم العباد وقطيعة الرحم. كان له عمة قاطعها أو والد يجفوه، فيراجع رحمه ويستغفر ربه لكي لا يحرم تلك الفضيلة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويبلغنا ليلة القدر ويوفقنا لحسن الصيام فيه وقيامه، وقيامة القدر إيمان واحتسابا. هذا كتاب الجنائز لأبي داود، وقد انتهينا من كتاب الصيام في سنة أبي داود، وهذا منقبة لكم عظيمة خاصة الإخوان المثابرين على الدرس في هذه الكتب العظيمة. فسنة أبي داود تخصص في الأحكام، أرجو لمن قرأه قراءة جيدة بحواشيه وشروحه وعلله في كل أبوابه، أرجو أن يكون إن شاء الله من أهل العلم. فأنتم قرأتم كل أحاديث الصيام في سنة أبي داود خلال 12 عام، أظن كل موسم تقرؤون إن انتهيتم من كتاب الصيام. والآن نازلنا في كتاب الجنائز حديث رقم 3146، وقد وصلنا إلى حديث محمد بن عبيد. باب في الكفن. انتهينا باب كيف غسل الميت، وانتهينا كذلك إلى باب في الكفن. أحمد بن حنبل اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجنائز باب في الكفن. قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي ثقة حافظ فقيه إمام. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الحميري ثقة حافظ.
قال أنبأنا ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي هو ثقة فقيه فاضل.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم الأسدي صدوق يدلس
أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده حسن لأن فيه أبو الزبير، فيه أبو الزبير وهو محمد المسلم الأسدي، وإنما قلنا حسن مع أن الرجل مدلس إنه قد صرح بالسماع هنا، إسناده حسن وقد خرجه مسلم في صحيح، ومر عليكم في صحيح مسلم الحديث بعينه فإسناده حسن، وأن النبي خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل، فيه جواز أو مشروعية ذكر الأحداث في الخطب، بمعنى أن إمام المسجد حصل تقصير من بعض الناس فصاروا إذا دخل المسجد يرجعون في الخلف يتكلمون يخالفون السلف في التنظيم الواقع لهم عند دخول المسجد. كان السلف إذا دخل المسجد يجون وراء الإمام، يبدأون وراء الإمام الصف الأول، امتلأ الصف الأول الثاني يجلسون يذكرون الله. فذكر ابن تيمية أنه ليس لأحد أن يدخل المسجد ويجلس في الخلف كما يفعل العامة، فإذا زادوا على ذلك قيل وقال الكلام في الدنيا قد أبعدوا النجع عن أدب السلفي الذي كان عليه السلف في الأدب في المساجد. فلما حدث أو دخل الإمام يوم وراء الناس في الخلف، فحينئذ ينبغي الإمام أن يوجههم فيخطب بحسب الحال، أو رأى أناس يسرعون فيدخلون إيش في الصلاة وهم مسرعين، فهنا النبي كان ينبه صلى الله عليه وسلم على كل ما يخالف السنة، أحيانا مخالفة وجوب، أحيانا مخالفة إيش استحباب. مخالفة وجوب إما أن ينبه على سبيل الأفراد الشخص بعينه، وإما أن يخطب مثل ثلاث كما عند أبي داود وغيره، سألوا عن عبادة النبي، زوجات النبي سألوا فكأنهم تقالوها، هذه عبادة النبي يعني قليلة، أتوقع النبي صباح مساء في العبادة. فجاءوا عند الباب يسألون زوجات النبي، زوجات النبي ما كانوا يكتبون علم وما كانوا يحتاجون إلى إذن أن يجيبوا السائل ولا لا، من العلم لكل أحد. فسألوا عن عبادة النبي فذكروا له للسائلين كيف كان عبادة النبي في المنزل، يجوا في المنزل، وهذا واجب عليهم أن يفصحوا عن الأمة شيء مستتر، فكأنهم تقالوا. واحد منهم إيش قال؟ أما أنا فأصوم ولا أفطر. والآخر قال اللحم، قال لا أكل اللحم رفة. الآخر قال لا أنكح النساء. هنا النبي خطب بهذه الواقعة وتعجب من أناس يحصل لهم الخطأ ثم ينبه الإمام بعموم ثم يصل بهم الكبر ويجي غضبان عند الإمام يقول ترى أنا عارف من تقصد يا شيخ، اتق الله ويجيك ماشي، أعوذ بالله. هذا واجب، ما فضح قال لك تعال أنت كذا. هذه سنة. فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا على سبيل الجماعة، فلا يحل لأحد أن يمتعب ويقول لعل رمق الإمام أن أفعل كذا في صلاتي أرفع يدي في الصلاة ونبه الناس يريدني. طيب وين يريدك يعني؟ يجب أن تسر بالعلم، إن الله جعلك أهل أنك تسمع من العلم يصحح ما أنت عليه قبل وفاتك. إيش الكثير هذا؟ امتعب يقول يقصدني. وهذا نزعة كبر خطيرة جدا، انتبه لها. وبداية سقوط إن لم يكن كذلك. وأحيانا يواجه، مر على شخص في السوق ووضع الطعام الطيب في الأعلى، السيء والفاسد في الأسفل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. هذا كل واحد مخطئ تلقى التبرير عنده إلا ما رحم الله من عباد الله. قال جاته مطر، قال من غشه فليس منا، فهذه عادته. فبلغه وكان يوم يخطب أن رجل من أصحابه قبض فكفن في غير طائل، يعني كفن حقير غير كامل يستر. فحينئذ زجر النبي أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. طيب، سبب ذلك أن الدفن نهارا يحضر ناس كثر ويحسب الخير ويتبين حال الكفن، في مصالح الدفن نهارا. لكن هل لما زجر في الدفن ليلا كان مطلقا، ولا عند الخوف من إيش؟ من ترك الاهتمام بإيش؟ بالكفن، أو ترك أو يقل من يأتي يصلي، أو للمجموع احتمل لذا ولذا. حينئذ ليحرص المسلم أن يدفن أخاه نهارا، فإذا كان الحضور كثير وكان فيه شعل أو أنوار، مغاسل فيها أنوار ويحسن الكفن، فلا بأس حينئذ يدفن إيش ليلا، كما الآن موجود مغاسل الموتى، تغسيل الموتى ما في معنى. نعم، مغاسل موجودة، والنبي دفن ليلا وبكر الصديق دفن ليلا. هنا اختلف العلماء في الدفن بالليل، فكره الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث لا شك مستدل به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبو بكر الصديق وجماعة السلف دفنوا ليلا، النبي منهم، وبيت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فدفنت ليلا وكانت ظلمة. طيب، حتى يصلى عليه، هذا سبب آخر يقتضي أنه رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة أن ترجى بركته. إذا رجي ذلك يستحب تأخيره. إذا في الليل من يأتي يصلي؟ غالب الناس نايمين، حتى النبي كان في تلك المرأة كان نايم، قال هل لا أذنتموني؟ فإذا أمن ذلك وجد الناس، كما النبي صلى الله عليه وسلم وجد ناس كثر حضروا، وأبو بكر الصديق وأحسن الكفن، فلا بأس من الدفن إيش حينئذ ليلى، لا بأس. فإذا خشي من ذلك، خشي أن الكفن لا يتبين ويدفن في قبر حقير، فلا يشرع ذلك. طيب، حديث بعده، وقال إذا قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، شوف نهى أن يقر الليل حتى إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فيه الأمر بتحسين الكفن وليس تحسينه الإسراف فيه، كان يختاره من حرير، فإنه قد جاء في الأثر ألا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، وإنما فيش أن يكون نظيفا ساترا، والأفضل أن يكون أبيضا، لأن النبي قال إلبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، فإنه حب الثياب إلى الله. نعم، حدثنا،
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل الشيباني تقدم، وهو إمام حافظ فقيه حجة. نعم،
قال أخبرنا الوليد بن مسلم
القرشي، مولاهم ثقة، كثير التدليس.
قال أخبرنا الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثقة جليل.
قال أخبرنا الزهري
محمد مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن القاسم بن محمد.
القاسم بن محمد ثقة معروف أحد الفقهاء فقهاء المدينة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه.
نعم. وهذا الحديث مما يختلف في تصحيح أو تحسينه. السبب أن الوليد المسلم كان يدلس تدليس تسوية. اشترط الألباني الله يرحمه ويغفر له بعد البحث يعني فيما يرى أنه يجب في مدلس التسوية أن يصرح بالسماع في كل الطبقات. ابن حجر كان يقول بل يكفي في ذلك أن يصرح في طبقتين اثنتين، فعلى ما حققه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فسيكون هذا الحديث حينئذ صحيح، فيكفي فيه طبقتين. كيف تعرف ذلك؟ السبق. فإذا وثقت مثلا في باب قواعد التحديث اللي يسمى مصطلح الحديث، اعتقدت أن ابن حجر واسع السبق مثلا ورأيت اطمئن لقولي، لا بأس، أنه صنف في أصول الحديث في المصطلح رحمة الله عليه. وذكر أنه حضر وليمة أحمد بن حجر، وليمة الطبراني الصغير أظن قبل أن يوضع العشاء، طبعا العشاء في ذيك أيام مو الآن، الآن يحطون العشاء الساعة 12 أظن يحطونه واحدة يعني تزيين الشيطان اللي يفوت لنا صلاة الفجر. فما وضع العشاء إلا وقد قرأه كله، سريع القراءة ويستوعب يهضم، سريع القراءة. فكان يقول يكفي في التدليس للتسوية أن يصرح بالتحديث في طبقتين بعدها. فعلى هذا يدل على جواز التكفين في الثوب المخطط، فإنه قول أدرج، نعم، أي لفة في ثوب حبرة، في ثوب حبرة، هذا يدل وهو ثوب مخطط فيدل على جوازه. ثم أخر عنه نزع منه كفن يعني في الكفن، فلا مانع من الأبيض والمخطط. ما تصور من العامي إذا جاب واحد ثوب شخص مثل هذا ما يكون مثلكم يحضر دروس خاصة عميقة تبين فيها بالروايات الحق مثل سنة أبي داود، مثل هذا الشرف العظيم الذي انغمستم فيه دراسة هذه الكتب العظيمة التي زهدت فيها من لا يعقل العلم، نسأل الله الهداية للجميع. فلا شك أنه يستنكر. ونبه ذاك ابن تيمية قال عادة الناس يتعودوا على شيء كأذان واحد مثل أذان بلال في المدينة، وتركوا دلالة بمحذورة، أذان بمحذورة في مكة، من أذن أذان بمحذورة جاء يوم انكروا عليه، قال هذا بدعة وهذا ما يجوز. كذلك اليوم اعتاد الناس على التكفين بالأبيض مثلا، لو جاء واحد حبرة ثوب مخطط خط فيه قال ايش هذا الكفن، هو رايح وين؟ كل راح القبر كل الناس يدفنون كذا ويبدأ، فلا بد توعية أو إفهام الناس أن البياض ليس شرط، البياض ليس شرطا، لما يتعودوا على شيء يحسبون ما سواه. وهذا اللي كان أئمة الدين علماءنا من السلف كبكر وعمر أئمة الدين أحيانا يتركون الشيء حتى لا يعتقد الناس شرطية وجوه، مثل كان بكر وعمر يتركان أحيانا الأضحية ما يضحون، يعرف الناس أن الأضحية لن تبلغ حد الوجوب. نعم، وهكذا. والإمام أحمد كان يقول يعني يترك يعني أحيانا قراءة ألف لام من سجدة في الجمعة كما نفعل في هذا المسجد، أحيانا نتركها حتى لا يعتقد الناس أنه يجب في كل الفجر أن تقرأ إيش ألف لام من السجدة. فليتق الله صاحب السنة ولا يكون سبب، خاصة كان متبع، أن يعتقد الناس وجوب شيء وهو لا يجب في ذلك. كذلك في الجمعة سبح والغاشية، لا أحيانا يتركهم كما نفعل، أو أحيانا يقرأ إيش المنافقون وإيش والجمعة السنة. طيب حديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزار.
البزار وهو صدوق يهل.
قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم
يماني وهو صدوق.
قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن معقل
اليماني صدوق.
عن أبيه
عقيل
إبراهيم بن عقيل بن هذا أبي عقيل.
عقيل نعم عقيل وهو صدوق.
عن وهب يعني ابن منبه
الصنعاني دماري ووثقة.
عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، لأن ما رجح الحافظ بن حجر من كلمة صدوق يهم هذه لا تنزل عن رتبة الحسن إلا أن يقول كلمة صدوق كثير الخطأ مثلا أو يخطئ كثيرا إلى آخره فينزل عن الرتبة. إذا توفي أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد شيئا فليكفن فيه، هذا الخطاب لمن؟ ظاهر الميت، إذا توفيت ظاهره لمن لا يعقل اللغة وطريقة الخطاب العربي. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن، فليكفن أو فليكفن في ثوب حبرة، يعني مسؤول عنه. نعم، المسؤول عنه من أهله من الوسع والطاقة تحصيل الكفن، ففيه الكفن أن يكون بثوب حبرة، وقد تقدم وصفه ما كان برود مخططا. وحينئذ هل يكون الثوب مزين، يعني يكون مخيط مثل قميص، حط له قميص يقول أكثر احترام الميت أن كفن القميص مثلا، أو بجامة كما يسمونها بجامة. هل الآن نعرف ذلك في الحديث الذي بعده؟
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل
تقدم.
قال: أخبرنا يحيى بن سعيد
ثقة حافظ إمام قدوة.
عن هشام
هشام بن عروة الأسدي ثقة فقيه.
قال: أخبرني أبي
أبو عروة بن الزبير وهو ثقة.
قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم، فهذا الحديث
صحيح
فيه من الفقه والمسائل. أولا أخرجه البخاري وإسناده صحيح، وكذا مسلم، فهو متفق عليه، ففيه إثبات وفاة النبي. وقد عقد الدارمي في مسند في مسنده كما يمر معكم في قراءة يوم الأحد لسنة الدارمي بابا أثبت فيه وأورد الأحاديث التي تبين أن النبي توفي حتى لا يبقى لأحد من هؤلاء اللي يسمونهم متصوفة ولاة، توفي ومصلي عليه، فيطرون النبي أنه ما توفي، طراء يودي للعبادة والغلو فيه، نعوذ بالله. كفنا رسول الله في 3 أثواب يمانية، يمانية تخفيف الياء منسوب اليمن وليس يمانية، يمانية بتخفيف الياء منسوب اليمن، وإنما خفف الياء إن كان القياس تشديد الياء النسب، إنما حذفوا ياء النسب لزيادة الألف، الألف وكان أصل يمانية. قال العيني أي بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا قالوا حينئذ يستحب أن لا يكون قميص ولا عمامة، والجمهور على أنه لم يكن في الثياب اللي يكون فيها النبي قميص ولا عمامة، ففيه حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تبعهم في استحباب القميص والعمامة، صحيح فيه حجة عليهم كما ذكر العراقي في شرح الترمذي. وحمل الحديث على المراد ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة. طيب إذا من أين القميص والعمامة؟ نحتاج إلى دليل. هذا نفي لوجودهما جملة، وحينئذ نحتاج لمن قال مثل هذا أن يثبت النبي كفن في قميص وعمامة. أما إذا قال يستحب أن لا يكون فيهم قميص والعمامة، فإذا كان فيهم فلا بأس، فيطلب حينئذ الدليل، لأن هذا زيادة في التعبد أن يكون في مخيط، نحتاج إلى الدليل. نعم، وهذا الحديث أخرجه ذكرنا البخاري مسلم، 3 ثياب 3 أثواب يمانية بيض صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بينها الرواية اللي قبلها في مسند أحمد حبرة اللي فيها تخطيط، لعل الغالب البياض، حيث نسبة البياض باعتبار الغالب، وإن حبرة باعتبار فيها خطوط لكن يسيرة نحيف فلا تكاد تذكر، فعبر هنا بالغالب أنها بيض. نعم،
دخلنا سايشة وقت.
طيب طيب كمل الباب.
طيب
ما في وقت.
قال حدثنا قتيبة الوقت.
نعم، الصيام، وأخبروني أنه وصلنا إلى حديث 72 بعد 300 و2000. أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الله بن سلمان عباس ما علمت النبي صام يوما يتحرى فضله.
حديث رقم كم؟
72 و300. كم رقمه؟ إذن كيف 72؟
72 أصلا في الطهارة.
إيه الصوم صوم نبي الله داود، لكن صوم قتيبة. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ما سمع عبد الله بن عمرو يقول أحب الصيام هذا
2300
جوالي. طيب الطبعة اللي اعتمدت عليها الأخ اللي أعطانا الموضع صوم نبي الله داود طيب اقرأ الإسناد. أخبرنا طيب خلنا نشوف اللي عندنا هنا. إذن وصلت من أي مكان؟ القاسم الزكريا؟
القاسم الزكريا نعم.
أنت أعطيتني 72
أيوة هذا رقم الحديث لكن اختلفت النسخة.
إيه طيب. نسختك الشيء نسختنا احنا دار السلام. عندك دار السلام
بس غازي ايش عندك
دار السلام طيب الحديث اخبر القاسم بن زكريا صوم النبي بأبي وأمي واختلاف ذكر الناقلين الخبر لذلك لا هو حسب اللي وصلتم له اللي هو أخبرنا القاسم زكريا
عن
عبيد طيب بعد هذا الحديث الكم
شيخنا من حديث باب ذكر الاختلاف ترجع أربع حديث الباب اللي بعده أربع حديث
صوم نبي الله داود
نهاية الباب آخر أربع حديث
أي
باب حديث الرابع قبل النهاية صوم نبي الله داود
صوم نبي الله داود ما في إلا حديث واحد ما في إلا حديث واحد صوم نبي الله داود أي حديث؟
باب اللي بعده.
لا أعطني في نسختي. أي نعم. طيب أنتم كونوا الدرس القادم على كلمة سواء مختلفين لكم ما تيسر من الداود. وخلكم على كلمة سواء. طيب لا نكمل الحديث اللي باقي انفصل عندنا وخلكم مرة أخرى على كلمة سواء. الإشارة عند واحد منكم بخليها عند الأخ أبو ويس بس إنه ينتبه مرة أخرى في اختلاف النسخ حتى نعرف وين وصلنا. ذاك اليوم قرأنا فجاءونا إخوان بعد عدة أيام قالوا ترى طفتم 10 أحاديث أو 5 أحاديث فعليكم حينئذ أن تجمع أمركم. طيب بس باقي كلمتين نكملها ونمشي.
حديث قتيبة.
نعم حديث قتيبة اقرأه اللي في البخاري.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف. قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال
قد خرج البخاري في صحيحه، خرجه أحمد في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: أتي بالبرد، فقال: ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. والكرسف هو القطن. فالذي يروي أن البرد ذكر البرد ظنوا أنه كفنوا فيه، فهنا عائشة ذكرت تفصيلا وهو أن البرد ردوه. حيث بعد آخر واحد ثم ننطلق للمحاضرة.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة
الكوفي ثقة حافظ.
قال: أخبرنا ابن إدريس
عبد الله بن إدريس نعم
عن يزيد
عن يزيد
يعني ابن أبي زياد
وهو ضعيف
نعم عن مقسم
نعم وهو بجر صدوق وكان صدوق يرسل عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة، ثوبان، وقميصه الذي مات فيه.
قال أبو داود قال عثمان
قال أبو داود قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلة حمراء، وقميصه الذي مات فيه.
طيب، إذن هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد تقدم في أي شيء كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الدرس القادم لن يكون هناك درس، لأننا ستكون لنا دورة علمية في المنطقة الشرقية من السبت إلى الأربعاء، فبعده آمل أنكم ترفعوا لي الشيء الذي وصلتم إليه في النسائي حتى نكمل من عنده، فلا يفوت إخوانكم جهد يعني المتابعة. وننتقل الآن لمحاضرة مهمة جدا، آمل كلكم حضورها. تحضرون الآن في مسجد أبي بكر الصديق في الشرفية، ليس مشرفة، الشرفية. أرجو من الإخوان أن يوزعون الموقع حتى يحضرونها، لكي تعرف كيف تتعامل مع أنظمة ولي الأمر في الشحاذين اللي تشوفهم، مش وجهك ولي الأمر تصنع معهم. ما معنى السمع والطاعة؟ يعني إذا كنت ما تعرف الآية كيف تعمل بها، وهي قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول قال: السمع والطاعة، فلا شك أن لن تطيع الأمير حتى تعرف ما يحيط حولك من أوامر يقوم المقتضي أنك تعرفها لتنفذها. فإذا كنت في مسجد، إيش أوامر الأمير؟ كنت إمام مسجد تتصرف مع الشحاذ. إيش الأوامر مثلا عند الأمير أو للأمير؟ إذا كنت مثلا يعني تتزوج وأنك لازم تسوي فحص إلى آخره، وإلا ما يكون طاعة إلا بعد سمع. فتسمع سماع قبول وثقة في أوامره وتبحث عنها حتى تطيعه. وذلك الإنسان ينبغي أن يفتش دوما ويقرأ قراءة عامة فيما يحتاج إليه من أنظمة. ولا أظن القضاة يعفون عنه، يقول لي أشياء أنا ما كنت أعرف وما كنت في شيء اشتهر. فليخاف حينئذ الإنسان يكون على العلم بالنظام، ولا يقدم على شيء ليش اللي يعرف النظام فيه. إذن نراكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد بكر في حي المشرق الشرفية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.